الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: نعم، قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة. تقدم الكلام أن هذه الأعمال التي توجب الصفات الحسنة بعنوان التزيين، وقد تدخل في بعض الحالات بالتدليس من الوشم وغير ذلك، وصل المصنف إلى الكراهة، ثم يستثني أو يستدرك بقوله نعم. بمعنى المصنف يريد أن يقول ما تقدم، وخصوصا في الوشم قلنا بالكراهة، ولكن بالنسبة للأطفال قد لا يأتي هذا الحكم، وإنما يشكل الأمر أو يشكل الحال فيقال بالحرمة في وشم الأطفال، سواء كانت أطفال نساء أو أطفال رجال، يعني جواري وغلمان، على اعتبار كان من المتعارف آنذاك تجميل الأطفال بأنحاء التجميل وأنحاء التزيين بملبس و ثقب أذن أو ثقب أنف، وإلباسهم بعض ما يتعلق بالتزيين. المصنف في المقام يقول: الوشم لا ريب أنه إيذاء، فإذا كان هذا الإيذاء يستلزم مصلحة، كما في المرأة تتحمل الإيذاء لتجمل نفسها لتتزين، فقلنا بالجواز مع الكراهة كما تقدم. أما في الأطفال فالإيذاء موجود، إلا أن المصلحة غير محرزة، إذ لا مصلحة للصبي أو الصبية في وشمها في وشمهما، فإذا هناك إيذاء مع عدم مصلحة، فالأمر مشكل، لا يقال بالكراهة بل بالحرمة. وحينئذ إذا لم تكن هناك مصلحة فقد يبقى الأمر تحت التدليس، فيكون محرما بهذا العنوان. لماذا؟ لأن المتعارف أن ما عدا المرأة المزوجة، كل شخص ما عدا المرأة المزوجة يدخل الوشم تحت التدليس، أما المزوجة فيكون تحت التزيين. إلا أن المصنف يستشكل في هذا الإشكال، يقول: لكن الإنصاف أن التدليس بالنسبة للأطفال ممنوع. لماذا؟ لأن لا نسلم أن ما عدا المرأة المزوجة يكون الوشم تدليسا، وإنما يكون الوشم من التزيين، سواء كان للمرأة أم للصبي، والمرأة مزوجة أم غير مزوجة، تزيين للكل. فإذا كان تزيينا فإذا فيه مصلحة. ما هو الشاهد على التزيين؟ ما تعارف عند الأقوام آنذاك من ثقب الآذان وثقب الأنوف وتعليق شيء من الذهب أو الفضة، بل مطلق تزيين الأطفال كان متعارفا. بل أكثر من ذلك، أن بعض حالات التزيين للنساء والجواري إنما يكون في صغرها لتكبر على صفة الزينة، من الواشم وبعض الأعمال من قبيل الثقب كما قلنا ونحو ذلك. ثم يقول المصنف: لكن هذا الكلام يتم في وشم الوجه، أما في وشم غير الوجه من الأيدي والأرجل فيبقى الأمر مشكل. لماذا؟ لأن الوشم في الوجه لا ريب أنه يدخل تحت التزيين، عرفان المرأة والأطفال ما يوجب التزيين هو الوجه، أما في الأيدي والأرجل فالوشم لا يكون إلا من باب إبراز بياض بالمقايسة لتلك النقطة الكدورة، النقطة السوداء أو الزرقاء اللي هي الوشم، فيكون تدليسا. إذن لا إشكال في جواز وشم الأطفال والنساء مطلقا مزوجة وغير مزوجة لوجود مصلحة وهي التزيين، إلا أن ذلك في خصوص الوجه، أما في غير الوجه فمشكل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نفس الوشم في الوجه لا بد من استثناء شيء منه، وهو أن تقوم المرأة بإيجاد خط أسود فوق الحاجبين، إيجاد خط أسود فوق الحاجبين بغرض. لماذا هذا الخط الأسود؟ لغرض إظهار سواد الحاجب، أو أن توصل بين الحاجبين بخط واحد ممتد فوق الحاجبين. لماذا؟ لإظهار اتصال الحاجبين، فإن كلا من هاتين الحالتين اللي هو سواد الحاجب واتصال الحاجبين أو إظهارهما بشكل مقوس، إذا كان فوق العينين خط واحد ممتد من الوشم فإنه بمقايسته إلى الحاجبين يظهر الحاجبان مقوسان، والتقوس في الحاجبين من صفات الجمال. إلا أن المصنف يقول هذا لا بد من استثنائه لأنه يدخل في التدليس. قال هذا بعد مطلب، يبقى عندنا مطلب ثاني نطبق هذا المقدار ثم ندخل في المطلب الثاني. قال: نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إن الوشم إيذاء للأطفال بغير مصلحة. ليش ما بمصلحة؟ بناء على أن لا مصلحة في الوشم لغير المرأة المزوجة إلا التدليس. في المرأة المزوجة مو تدليس، قدم الكلام، أما في غير المزوجة لا راح يكون تدليس. شلون تدليس؟ بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. هذا في الأطفال، يقول في الأطفال بناء على أن الوشم لا مصلحة فيه إلا للمرأة المزوجة، فما عداها يكون تدليس.
تدليس شلون شيخنا؟
هذا بمعنى بمعنى إظهار بياض البدن وصفاء، لأنه
نعم راح يترتب ثمرة يعني لهذا العمل من ناحية التدليس.
ليش؟
يعني التدليس في مقام التزويج أو في مقام الشراء
هو هذا؟
التدليس هنا.
نعم هو هذا، هو بالنتيجة. ليش الآن الأطفال أو المرأة غير المزوجة لماذا تقوم بالوشم؟
ماكو غير الزينة باعتبار التدليس ما له مورد هنا للأطفال.
لا مو قلنا بأن الأطفال على اعتبار أنه من شأن الأطفال أن يزينون ببعض الأمور التي ينشأون عليها، يعني من مو متعارف أن المرأة من تكبر يثقبون الأذن، لا وهي صغيرة، من تكبر يثقبون الأنف، لا وهي صغيرة، هكذا الوشم يشمون المرأة وهي صغيرة كي تكبر على تلك الصفة. طبعا هذا من الأمور اللي يعني بها كلام يا حبذا الخطباء الإخوان في مقام تبليغهم يشيرون إليه، يعني القيام ببعض الأمور اللي هي إظهار الجمال لا ريب أنه تزين. يبقى الكلام أين يجوز التزين وأين لا يجوز، فمثل ما تعارف في الأزمنة المتأخرة من وضع المساحيق والمكياج ونحوه في عند الظهور للأجانب، لا ريب أن المرأة تريد بذلك التزين وإظهار جمالها. نعم هذا لا يكون في مقام التزويج وما أدري إظهار رغبة الآخرين، لكنه لا ريب أنه محرم من باب كشف الوجه وكشف الزينة الذي حرم على المرأة أن تريه للآخرين. إحنا مطلبنا يحرم الوشم بمعنى إراءة الخاطب كما سيأتي أو إراءة المشتري لإيهامه بالجمال، هذا مطلب بعد الفراغ من جواز رؤية الخاطب للمرأة الأجنبية وجواز رؤية المشتري لمن يريد أن يشتريها. أما في غير هذه الحالة فهو أساسا مو جائز أن تريه للآخرين، فإظهار الزينة بأي نحو كانت هو محرم، ولذلك هو زينة بلا كلام، سواء كان وشما أو وضع شيء من المساحيق ونحوه في المتعارف في هذه الأزمنة. قال لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل، يعني بالنسبة للأطفال، بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين. يعني مصنف صاحب الإشكال قاس الوشم في الأطفال بالوشم في غير المزوجة، بما أنه في غير المزوجة ما بمصلحة، لأنه هي مو في مقام إظهار زينتها لزوجها، فإذنها ما بها مصلحة، كذلك للصبي للأطفال ما بمصلحة. إذا أبطلنا في المقيس عليه وهو في المرأة غير المزوجة، أنه لا في المرأة غير المزوجة حتى لو لم تكن مزوجة فهي تتزين، إذن في الأطفال أيضا شنو يمكن أن يكون تزين، فإذا صار تزين يعني صارت أكو مصلحة، فصار إيذاء مع مصلحة فيجوز. لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسان مشكل بل ممنوع، بل هو تزين أو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء، فبالتالي هو مو في نفسه تزين، مو إلا بمعنى إظهار بياض وكذا ويكون بالتالي تدليس. نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه، فيكون هذا تدليس. ليش؟ لأن ما متعارف التزيين في غير الوجه، المتعارف أن يكون التزين في الوجه، أما في غير الوجه فلا. طبعا بعض تعليقات الفقهاء كما من باب الفائدة أنه يقول هذا كلام المصنف أولا من باب المثال، ثانيا الأمر يختلف من ظرف إلى ظرف ومن زمان إلى زمان، قد يكون في زمان آخر يكون تزيين البدن أو يعني إظهار بياض البدن هو أيضا من التزيين، فما يحصل في هذه الأزمنة من وشم في غير الوجه لا يدخل تحت هذا العنوان لانطباق عنوان التزيين عليه أيضا. قال ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، يعني مثله شنو؟ مثل نقش الأيدي والأرجل، فيه إشكال ومستثنى من الجواز. الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما. إذن شنو الفرق بين الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين؟ الخط الأسود فوق الحاجبين لإظهار سواد الحاجبين، وسط الحاجبين بالسواد لإظهار شنو؟ أنهما فيهما شيء من الطول والتقوس. ثم أن التدليس إذا اتضح هذا المطلب يذكر المصنف المطلب الآتي: هل يشترط في التدليس، هل يشترط في صدق عنوان التدليس جهل الخاطب أو المشتري، أو يصدق التدليس حتى مع العلم؟ بمعنى أن الذي يخطب وجوزنا له رؤية المرأة التي يريد الزواج بها، قلنا يحرم التدليس، بمعنى حرمة التدليس بمعنى الواشم والنامص وغيره مما يظهر غير الواقع للخاطب، يوهم الخاطب أن هذه الصفات واقعية مع أنها ليست واقعية. فإذا كان الخاطب يعلم، قل له أنت راح تجي تشوف امرأة ترغب بالزواج بها، ترى هذه المرأة قامت بعملية الواشم وعملية ما أدري النامص ما أدري شنو، عملية الواشر، هذا كله هي مسويته، فاللي راح يشوفه مو واقعي، دقق التفت، هل يرفع التدليس هذا أو لا؟ العلم مشروط بالتدليس أو غير مشروط؟ المصنف يقول لا، لا يشترط العلم، فحتى عفوا لا يشترط عدم العلم، فسواء كان عالما أم كان جاهلا، مجرد إراءة الخاطب أو المشتري لتلك الصفات على أنها الواقع هو تدليس وبالتالي محرم. ثم يرتب المصنف على هذا أنه يحرم لبس المرأة لما يظهر بياض بدنها أو صفاء بدنها خلافا للواقع. فإذا أراد الشخص التزويج فلا يجوز للمرأة التي تعرض نفسها أن تضع الوشم أو أن تقوم بعملية ما أدري النامص ما أدري كذا والواشر وغيره، بل لا يجوز لها لبس الألوان، لبس الثياب الملونة التي تظهر جمال بدنها، بياض بدنها. هذا مما استشكل فيه عامة الفقهاء، ومن الغريب أن يصدر من الشيخ إلا من باب أنه مطلب علمي ومسايرة الدليل. قال: ثم إن التدليس بما ذكرنا، يعني ما تقدم بالواشم وغيره من أخواته، إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري. عفوا النقطة ما بيناها. فإذا سألنا المصنف، إذا كان الخاطب أو المشتري يعلم بأن هذه الأشياء قامت بها المرأة لأجل التزيين، فكيف يكون تدليسا؟ يظهر من المصنف أنه يرى أن حرمة التدليس، التفتوا يا هاي نقطة مهمة، أن يظهر من المصنف أنه يرى حرمة التدليس لا بمجرد إيهام الخاطب أو المشتري، نحكي على الخاطب والكلام نفسه في المشتري، لا يحصل التدليس بمجرد إيهام الخاطب، وإنما يحصل التدليس إذا حصلت عند الخاطب رغبة في التزويج، تلك الحالة النفسانية التي تحصل عند الخاطب بأن يرى ظهور البياض أو أن يرى جمال الواجه، إذا حصلت الرغبة بأشياء ليست واقعية هذا تدليس، والعلم لا يؤثر على حصول وعدم حصول الرغبة. فقد يكون الخاطب يعلم بأن هذه المرأة قامت بهذه الأعمال للتزيين لأجل إراءة نفسها للخاطب وإيجاد الرغبة فيه للتزويج، لكن هذه الأمور أوجبت حصول الرغبة، فإيجاب حصول الرغبة هو تدليسون. قال: ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد التدليس، شو وقت يحصل؟ بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما الخاطب والمشتري أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر. يقول أمور مو خافية، لا 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 يقال بأن هذه مو خافية ومعلومة بالتالي مو تدليس، لأن التدليس يحصل بحصول الرغبة، وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر جمع أحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم. واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله شيخنا. بس هنا رغبة الخاطب،
نعم،
شنو المراد منها؟
هو الخاطب، الخاطب ليش يرى المرأة حتى شنو
يتزوجها؟
خب ليش هو يعني ليش يريد يشوفها؟ خب يخطب من دون ما يشوفها؟
يريد يشوف نسبة الجمال أو كذا يعني.
فبمعنى أنه يريد يشوف عنده رغبة لهذا لهذه المرأة أو ما عنده رغبة؟ ما أدري، واضح المطلب لو أوضح؟
بس هاي النقطة شفنا مو واضح.
أساساً الشارع حينما جوز للخاطب أن يرى المرأة مع أنها أجنبية، بل جوز وحكم على رأي بعض الفقهاء استحباب إظهار شيء من جمالها وترقق ثيابها وتبرز شعرها، بمعنى أن هذا في بعض الروايات أنه يشتري بأغلى الأثمان. هذا الشخص يريد أن يتزوج، والتزويج له غرضان متعارفان، الأول أو أكثر من غرض، يعني لعله في ذاك الزمن غرضان. الغرض الأول هو الإنجاب والحصول على الذرية، والغرض الثاني إشباع الرغبة والشهوة والنزوة الجنسية. ولا ريب أن هذه الرغبة كما تشبع بأي امرأة تكون أفضل بالامرأة الجميلة، بالامرأة ذات الصفات الخاصة. فهذا الذي يريد أن يتزوج هو مقدم على الزواج على أي حال، لكن يبقى عنده خيارات متعددة. يريد أن يرى أن الرغبة للتزويج تتحقق عند أي امرأة من النساء، فيرى هذه وتلك وتلك لأجل أن يرى الرغبة الأشد عنده. خب هذه الرغبة تتأثر بماذا؟ إذا جئنا له بأفضل النساء ولكن حاولنا تقبيح شكلها بأن يبقى شعر وجهها مثلا طويل من دون أن تغتسل، شعر مبعثر نحو ذلك، هذا من يشوف هالشيء بعد ما تصير عنده رغبة. أما إذا جبنا له لا امرأة عادية بل لعلها قبيحة، ولكن أجرينا لها شيء من التجميل يعني من التزيين، لا ريب أنه تحصل له الرغبة. قضية فطرية، بالفطرة أن النفس تميل إلى الأمور المنظمة والمرتبة، تميل إلى الأشياء اللطيفة، إلى الأشياء ذات الألوان الخاصة في مثلا سواد الشعر، حمرة مثلا بياض البدن والبشرة، حمرة بعض الأماكن في البدن، هذا كله شنو؟ يزيد أو قد يوجد الرغبة. فهذه المرأة تقبل بأن تعرض نفسها للخاطب لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون سبب في إيجاد الرغبة عند الخاطب. كيف توجد الرغبة؟ تحاول أن تضيف لبدنها ولشكلها ما يكون سبباً لإيجاد الرغبة. هنا المصنف يجي يتدخل، شو يقول؟ هذه الأشياء التي تقوم بها المرأة إنما هي لأجل إيجاد الرغبة، فإذا كانت تلك الأشياء واقعية وسببت الرغبة هذا مو تدليس، هي بنفسها امرأة جميلة. أما إذا قامت ببعض الأشياء و
Thank you.
الشهادة فرع ثبوت حق. يعني احنا نفترض ان يثبت في حق الواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة، المستوصلة والمستوشمة، يثبت في ذمتها حق للماشطة. ثم الماشطة إما أن تقبل وإما أن تطلب بالزيادة. أما إذا كان الإمام ابتداء اشترط على الماشطة أن لا تطالب، خب عدم المطالبة يعني ما راح يثبت حق، هي لا تشترط أجرة ولا، وأمرها بعدم المطالبة بالزيادة. يعني واقع الحال شنو راح يصير؟ أن تأتي هذه المرأة الماشطة تمشط أو تشم أو ما أدري نامصة للمرأة الأخرى، وشنو بالتالي؟ ساكتة، ما تحكي بأي شيء، تقولها تعاي مشطي لي، تعاي سوي الوشم، وهاي ساكتة. خب هنا شو راح يثبت أكو حق؟ بحيث بعد انتهاء العمل تسأل هذه المرأة الماشطة يجوز لي أطالب بالزيادة؟ احنا راح نجاوبها يفترض يفترض يفترض، نقلها اي زياده؟ هي الزياده فرع ثبوت حق، وانت تطالبين ازيد من حقك، وانت اصلا من البدايه ما ثبت لك حق حتى تطالبين بالازيد. بينما على كلام المصنف وعلى كلام الروايه، على كلام الروايه عفوا، يفترض ان قول الامام قبول بما تعطى فيجوز لها المطالبه بالزياده فرع ثبوت الحق، هو هذا من ثبت الحق. إن شاء الله واضح السؤال؟ قال ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد إما وإما. يذكر المصنف أكثر من جواب، الدخول في بيانها لا يسعه الوقت، يأتي يوم السبت إن شاء الله غدا تعطيل لذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وولادة الإمام الصادق سلام الله عليه. فأرجو من الأخوة أن يذكرونا في دعواتهم وزياراتهم لمن وفق لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.